الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد الألف. صحيح الإمام البخاري هو 11 من كتاب الذبائح والصيد. باب الأرنب. هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديها. والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى، ويقال للذكر أيضا الخزر وزن عمر، الخزر وزن عمر بمعجمات الخزز، وللأنثى عكرشة، وللصغير خرنق أو خرنق بكسر المعجم وسكون الراء فتح النون بعدها قاف. هذا هو المشهور. وقال الجاحظ لا يقال أرنب إلا للأنثى، ويقال إن الأرنب شديدة الجبن كثيرة الشبق الشهوة، وأنها تكون سنة ذكر وسنة أنثى، وأنها تحيض، ويقال إنها تنام مفتوحة العين، لكن ليس معنى الحيض أنها تحيض كحيض النساء، يعني يخرج منها شيء دم. ومع ذلك هي حلال، لأن بعضهم يقول يعني بأنها حرام لأنها تحيض. صحيح أنها حلال إذا ذكيت وذبحت على الطريقة الشرعية. قال وذهب بعض العلماء في جمع الحيوانات التي لها أذن والحيوانات التي ليس لها أذن، وقد فرح كتاب كبير. وبينما هو يفرح بجمعه مر على أعرابي فقال له أنا أجمع في الحيوان الذي له أذن والحيوان الذي ليس له أذن، الذي يبيض والذي ما يبيض، الذي يبيض والذي لا يبيض. فقال له كل أذون ولود وكل صموخ يبيض، يعني وفر عليه بكلمة بحث كامل النهار، يذهب من أعرابي لأعرابي، هذا يبيض ولا يلد وهذا يلد ولا يبيض. أتراه بهذه القاعدة كل أذون إيش هو؟ ولود، وكل صموخ يعني ليس له أذن، أذن مطموصة يبيض. فكانت العرب لها عناية بمعرفة الحيوان مع أنهم أعراب، لكن كانوا لا يدونون، كان علم العرب محفوظ سواء في الأنساب سواء في الحيوان سواء في النجوم والزراعة، وكل شأن العرب كان عبارة عن حفظ، ما كانوا عندهم كتابة كغيرهم من الأمم. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، يعني تعبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها وقال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، دليل على أنها حلال. وفيه قبول الهدية ولو كانت يسيرة. وفي رواية قلت وأكل منه قال وأكل منه، ثم قال فقبله، وللترمذي من طريق أبي داود الطريسي فيه فأكله قلت أكله قال قبله. هذا الترديد لهشام بن زيد وقف جده أنسا على قوله أكله، فكأنه توقف في الجزم به وجزم بالقبول. قد يقال ما قبلها إلا ليأكلها. قال باب الضب. هو دويبة تشبه الجرذون لكنه أكبر من الجرذون، ويكنى أبا حسل بمهملتين مكسورة ثم ساكنة، ويقال للأنثى ضبة، وبه سميت القبيلة. وبالخيف من منى جبل يقال له ضب، والضب داء في خف البعير، ويقال إن الأصل ذكر الضب فرعين، ولها إن لأصل ذكر الضب فرعين، ولذا هذا يقال له ذكران. وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش 700 سنة، وأنه لا يشرب الماء، ويبول في كل 40 يوما قطرة، ولا يسقط له سن، ويقال بالأسنان هو قطعة واحدة. حكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش، ومن الأمثال لا أفعل كذا حتى يرد الضب. يقول من أراد أن لا يفعل الشيء لأن الضب لا يرد بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء. بدأت هنا في بلاد المهرة شحن وما إليها يخرج في هذا الهواء بالليل ويتنفس ويشرب له من هذا كل الهواء ويروح، ولا يخرج من جحره في الشتاء. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه، يعني هو حلال إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عافه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل وكم يبغى الرافضة خالد بن الوليد لا إله إلا الله. أما هؤلاء الصم البكم ما بقي واحد، يعني هذا عبد العظيم الحوثي محمد بن عبد العظيم الحوثي يعني يطعن في خالد إلى أسوأ ما يكون من الطعن، مقهورون على أي واحد قاتل الفرس، أدخلوا في عقيدتهم أن من قاتل الفرس أزال الفرس هذا مطعون فيه باختصار. باختصار الرافضة يحبون الفرس وما إلى الفرس ويبغضون يعني من قام على الفرس، فإلا ما سبب بغضهم لعمر بن الخطاب؟ لأن الله أنهى دولة الفرس على يديه. ما سبب بغضهم لخالد بن الوليد؟ أي سوى مات مبكر، لا دخل في صفين ولا في غير صفين لو كنا من أجل هذه، ولا يذكر أنه وقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي مواجهة لا كلامية ولا فعالية، لكن لأنه قاتل الفرس هذا هو الواقع. وإن لبسوا وإن يعني حرفوا، الواقع أنهم يعني مقهورون على دولة فارس، ولذلك الآن يسعون لإعادة دولة فارس. مشكلة إسماعيل هنية يخرج ويشكر إيران الفرس، ثم يا عرب بنوا لي غزة. عجب عجب، ليش ما يقول يا إيران بني لي غزة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأوتي خالته فأوتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ربما يأكله يبتسم ويدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ينظر. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الضب، وحكى عياض عن قوم تحريمه عن الحنفية كراهته وأنكر ذلك النووي وقال لا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله. قال قلت قد نقله ابن المنذر عن علي، فأي إجماع يكون مع مخالفته؟ ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم، وقال الطحاوي معاني الآثار كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الحسن. قال واحتج محمد بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأردت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعطينه مما لا تأكلين؟ قال الطحاوي ما في هذا دليل على الكراهة، الاحتمال أن تكون عافته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق بالتمر الردي انتهى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الضب، خرجه أبو داود بسند حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زراعة عن شريح بن عتبة عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، وحديث بن عياش عن الشاميين قوي، هؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطاب ليس إسناده بذاك. أخي مخالف ما في الصحيح، يقال هذا مخالف ما في الصحيح، وما في الصحيح مقدم. وقول ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون، وقول البيهقي تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وقول ابن الجوزي لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صح الترمذي بعضها، قد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسن نزلنا أرضا كثيرة الضباب الحديث وفيه أنهم طبخوا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أما بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها. هذا قد علم أنه منسوخ, يعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله لمسخ النسل. وصحى ابن حبان والطحاوي سنده على شرط الشيخين للضحاك فلم يخرج له. وللطحاوي من وجه آخر عن زيد بن وهو فقال حارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيع في آخره فقيل له إن الناس قد اشتووها وأكلوها فلم يأكل ولم ينهى عنه. ولا حديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويزه أن يكون من مسخ حينئذ أمر بإكفاء القدور ثم توقف فلم يأمر به ولم ينهى عنه, وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن المنسوخ لا نسل له. ثم بعد ذلك كان يستقدره فلا يأكل ولا يحرم وأكل على مائدته فدل على الإباحة وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقدره, وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقدره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا. ونقل نقلا كثيرا مؤداه إلى ما تقدم.